العراق الحرة. بكل المحبة والود نحييكم مستمعينا الأعزاء، وهذه دعوة جديدة من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري لمتابعة فقرات منهاجنا لهذا اليوم. أهلا وسهلا. برنامج أيام الخير موعده الاثنين، وقد خصصه خالد القشطيني للحديث عن قصة تتعلق بالمثل المأثور العفو عند المقدرة من شيم الكرام. كما يتضمن منهاج اليوم أيضا حلقة من برنامج حقوق الإنسان، حيث يسلط الضوء ديار بامرني على قضية هجرة الآلاف من العراقيين إلى دول الجوار بسبب تردي الأوضاع الأمنية ومناشدة الأمم المتحدة للمجتمع الدولي بالتبرع لمساعدتهم. وسنتابع ضمن منهاجنا أيضا تقارير محلية من بغداد وبعض المحافظات، فمن بغداد سنقدم تغطية للمؤتمر الصحفي للناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ حول إعدام كل من برزان التكريتي وعواد البندر، كما سنقدم ردود أفعال العراقيين ونسجل آراء السياسيين حول هذا الموضوع. وهناك تغطية جديدة لجلسة الاثنين لمجلس النواب، كما عددنا تغطية أخرى للمؤتمر الصحفي المشترك بين السفير الأمريكي زلمي خليلزاد وقائد القوات المتعددة الجنسية في العراق جورج كيسي. ونتابع تقريرا على الخطة التي أعلنتها القوة المتعددة الجنسية بشأن نصب مولدات لتوليد الطاقة الكهربائية في الأحياء السكنية ببغداد. ومن برامجنا التي تعنى بالشعر الشعبي سنبقى لمدة ربع ساعة مع فالح الدراجي عبر برنامجه مواويل الشعر. وقتا طيبا نرجوه لمستمعينا مع برامجنا لهذا اليوم، أملنا أن تبقوا برفقتنا دائما مع تمنيات الخير والأمان للجميع. سيداتي وسادتي، ميكروفون إذاعة العراق الحر مع مراسلنا الآن في عمان حازم بيضين، حيث أكد العاهل الأردني خلال محادثاته مع وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس ضرورة مشاركة سنة العراق في العملية السياسية كشرط لإنجاحها. المحلل السياسي الذي التقاهم بيضين سامي الزبيدي يرى أن سنة العراق نأوا بأنفسهم وكأنهم يبكون ملكا ضائعا، ويؤكد ضرورة مشاركة الجميع وإن كانت صعبة.
أكد الملك عبد الله الثاني أن الأردن على قناعة بأهمية مشاركة جميع فئات الشعب العراقي في جهود إعادة الأمن والاستقرار لكي تتكلل بالنجاح. وبيّن خلال محادثاته في عمان مع وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس في ساعة متأخرة من مساء أمس، بيّن أن أي عملية سياسية تجري في العراق بدون ضمان مشاركة جميع مكونات الشعب العراقي فيها سيكون مصيرها الفشل، ولن تفضي إلا إلى المزيد من العنف. وشدد على أهمية أن يشعر السنة في العراق أنهم جزء من أي جهود تبذل لبناء مستقبل بلدهم باعتبارهم ركنا أساسيا في النسيج الوطني العراقي. إذاعة العراق الحر سألت الصحفي والمحلل السياسي سامي الزبيدي إن كان الأردن يعتقد أن السنة مهمشون عمدا أو أنهم يهمشون أنفسهم، فقال:
في تقديري أن تزاوج العاملين أدى إلى هذا الانحسار للتأثير السني في العملية السياسية. في المقام الأول كان في أشبه بهجوم سياسي من قبل الكتلة الشيعية باتجاه العملية السياسية في الوقت الذي كان السنة فيه، بين قوسين يلعقون جراحهم بعد 9 نيسان. لم يفط السنة من الصدمة حتى وقوبلوا بأشبه ما يكون بالتطهير المذهبي ولا نقول العرقي، وضعوا في دائرة الشك في العملية السياسية، تم التعامل معهم باعتبارهم يمثلون خطرا سواء تحت عنوان القاعدة أو تحت عنوان البعث أو تحت عنوان الصداميين. كل ذلك أدى إلى أن يشعر السنة بأنهم ليس غير مرحب بهم في العملية السياسية. أضف إلى ذلك أنهم هم يعني يبكون ملكا مضاعا بين قوسين. تزوج العاملين أدى أنه السنة يبتعدون العملية السياسية. في تقديري على المدى المنظور ستجري مراجعة شاملة على خلفية إعدام الرئيس السابق، تجريب مراجعة شاملة داخل السنة لإعادة تقييم دورهم في العملية السياسية سواء في الانعزال تماما أو في الاندماج بها، وهذه العوامل تحتاج إلى فهم من الحكم الموجود حاليا، وتحتاج إلى تخفيف القبضة من قبل الولايات المتحدة وجيشها في المنطقة.
وعدنا لسؤال الزبيدي عن الإمكانية العملية لمشاركة جميع مكونات الشعب العراقي في العملية السياسية كشرط لنجاحها كما يقول الملك عبد الله، فقال:
الإمكانية نظريا واردة، ولكن على أرض الواقع نجد أن المزيد من العقبات توضع أمام إمكانية المشاركة الشاملة. أولا الحديث عن الاستراتيجية الأمريكية الجديدة، وهي بالمناسبة عليها علامات شك كبرى خصوصا تجاه السنة، ربما البعض منهم يفكر بأنها موجهة لهم وموجهة لضرب معاقلهم وضرب تجمعاتهم السكنية. الآن العراق على مفترق طرق، العملية السياسية أيضا على مفترق طرق، فإما أن يشارك جميع مكونات الشعب العراقي في العملية السياسية، أو أنها تكرس أمرا واقعا غير مستحب لا للعراقيين ولا لمحبي العراق. الأمنية أن يشارك الجميع مكونات الشعب العراقي في العملية السياسية، لكن الأماني وحده لا تصنع تاريخ. المطلوب فعل مصالحة وطنية من أجل العراق فقط.
وكانت وزيرة الخارجية الأمريكية استعرضت مع العاهل الأردني الاستراتيجية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي جورج بوش مؤخرا حول الوضع في العراق. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
إذاعة العراق الحر معكم الآن سيداتي وسادتي من بغداد، حيث أعلن قائد فرقة الخليج لإعادة أعمار العراق التابعة لفيلق المهندسين الأمريكي العميد مايكل والش، أعلن أن منظومة كهرباء العاصمة ستشهد زيادة تقدر بأكثر من 300 ميجاوات قبل الصيف المقبل. وكشف في لقاء خاص أجراه مراسل الإذاعة ليث أحمد عن الشروع بنصب 4 مولدات ضخمة في 4 محطات لتوليد الطاقة الكهرباء، ويتم الانتهاء منها خلال الأشهر القليلة المقبلة.
في الوقت الذي تشهد فيه مدينة بغداد انقطاعا مستمرا في التيار الكهربائي، يخرج في كثير من الأحيان عن نطاق برمجة التجهيز، حيث يصل التجهيز في بعض مناطق بغداد إلى ساعتين فقط في اليوم. في هذا الوقت أعلن في لقاء خاص بإذاعة العراق الحر قائد فرقة منطقة الخليج لإعادة إعمار العراق التابعة لفيلق المهندسين الأمريكي مايكل والش، أكد أن الفرقة تركز الآن على إعادة إعمار البنى التحتية للقطاعات الخدمية، وإنها تركز بشكل أكبر على قطاع الكهرباء، مؤكدا أن منظومة كهرباء بغداد ستشهد زيادة في التجهيز بالطاقة الكهربائية خلال الأشهر القادمة.
Certainly the projects that we're working on are in the electrical sector.
أغلب انتباهنا ومشروعات المستقبل سوف تركز على قطاع الكهرباء، وذلك بنصب مولدات الكهرباء وتقوية وتنظيم قطاع توزيع الكهرباء، وكذلك راح يكون في مشاريع ذو أهمية من حيث صيانة قطاع الكهرباء.
ما يشعر به وتحديدا في بغداد المواطن العراقي، لا زال هنالك سوء في تقديم الخدمات. متى يشهد المواطن تحسسا ملموسا في هذه الأمور وتحديدا في بغداد؟
لسوء الحظ طبعا واجهتنا صعوبات جمة في إنجاز هذه المشاريع. هذه الصعوبات يعني واجهها كل المقاولين في إنجاز هذه المشاريع، لكن قطاع الكهرباء يتطلب مولدات ضخمة لإنجاز هذه المشاريع، وحاليا نعمل بأسرع وقت ممكن لنصب هذه المولدات الضخمة إن شاء الله تكون تجاوب احتياجات المواطن.
That take time to build.
وأكد العميد مايكل والش إلى أن منظومة كهرباء بغداد ستشهد زيادة في التجهيز بأكثر من 300 ميجاوات خلال الصيف القادم جراء نصب 4 منظومات توليد في محطات توليد الطاقة ببغداد.
Northern Baghdad there will be a generator that we call a Wärtsilä.
المولدات الكبيرة التي سوف تنصب في بغداد هي أولا مولد في شمال بغداد اللي هو مولد واتسيلة، سينصب شهر 4 نيسان، ستكون طاقته 59 ميجاوات، وفي مولد بالدورة، مولد يسموه مولد الدورة 6، وسوف ينصب في شهر 3 مارس وطاقته 160 ميجاوات. وهناك مولد آخر لجنوب بغداد سينصب كذلك في شهر 3 مارس وطاقته 110 ميجاوات، وكذلك في منطقة القدس سوف ينصب في الشهر القادم، وستكون طاقته 33 ميجاوات، يعني ما بين الآن والشهر الخامس من هذه السنة سوف تنصب هذه المولدات والتي تكون مجموع طاقتها أكثر من 300 ميجاوات.
Online between now and May, April May of this year.
إلا أن العميد مايكل والاش لم ينفي وجود مشاكل جراء زيادة طلب المواطنين على الطاقة الكهربائية والناجم عن إقبالهم لشراء الأجهزة الكهربائية.
Electricity in Baghdad will improve in Baghdad between now and the summertime. Where the difficulty
بالطبع سيكون هناك ارتفاع بالطاقة المولدة من الكهرباء، وسنحاول زيادة هذه الطاقة قبل شروع فصل الصيف، لكن طبعا الأخوة العراقيين في العائلات العراقية سوف تشتري الثلاجات والمكيفات والأدوات الكهربائية التي طبعا ستصرف طاقة أكثر، لكن هدفنا مو بس بغداد بل كبل العراق كله. حاليا نعمل جهدنا لزيادة توليد الطاقة.
والاش أكد أيضا أن فيلق المهندسين لإعادة إعمار العراق أنفق ما مجموعه 8 مليارات دولار من أصل 13 مليار دولار قدمتها الحكومة الأمريكية لإعادة إعمار البنى التحتية العراقية بعد أحداث عام 2003. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وينتقل ميكروفون إذاعة العراق الحر إلى العمارة، حيث أوضح مدير هيئة حقول نفط ميسان علي معارج البهادلي أن وزارة النفط وافقت على تأسيس شركة نفط ميسان وفك ارتباطها بشركة نفط الجنوب، ولكن الوزارة لم تصدر أمرا رسميا بذلك. البهادلي طالب الحكومة بتفعيل قرار إنشاء الشركة بما لها من فائدة لأبناء المحافظة. مازن وحيد والتفاصيل.
تعد محافظة ميسان واحدة من أغنى بقاع العالم بما تحتويه من احتياطي نفطي، ولعلها الأغنى بين نظيراتها كما يشير الكثير من الاقتصاديين. وبات تشكيل شركة نفط خاصة بالمحافظة هاجسا ملحا لأبنائها. وأخيرا صرح السيد وزير النفط عن موافقة وزارته بتأسيس شركة نفط ميسان وفك ارتباطها بشركة نفط الجنوب. وعن هذا الموضوع الحيوي حدثنا المهندس علي معارج البهادلي مدير هيئة حقول نفط ميسان قائلا:
بالنسبة لتأسيس شركة نفط ميسان، هذا الموضوع هو قائم طبعا، هو مشروع نقول مشروع سياسي قائم لحد الآن. المفروض صرح السيد وزير النفط خلال أكثر من شهر بهذا الموضوع، لكنه لحد الآن لحد هذه اللحظة لم يصلنا أي أمر رسمي، لم يصلنا أي تحضير رسمي لهذا الموضوع بشكل رسمي، لا يوجد هذا الشيء.
وعن الاستعدادات الإدارية والإنتاجية لقيام الشركة قال البهادلي:
بالنسبة لهيئة حقول نفط ميسان، هي بالهيكل التنظيمي الهيكل الإداري لها هي عبارة عن شركة مصغرة منذ تأسيسها. يعني مثلا عن مقارنة بشركة نفط الجنوب، شركة نفط الجنوب تتألف من هيئات، الآن هيئة حقول نفط ميسان تتألف من أقسام مماثلة إلى هذه الهيئات. مثلا الهيئة الإدارية في شركة نفط الجنوب يقابلها القسم الإداري في نفط ميسان، هيئة العمليات في شركة نفط الجنوب يقابلها قسم العمليات في نفط ميسان، وهكذا، بحيث يوجد كادر متكامل وهيكل تنظيمي متكامل لهذا الموضوع.
وأوضح المهندس علي معارج السقف الإنتاج الحالي لحقول نفط ميسان:
إحنا طاقة نفط ميسان الآن الإنتاجية من 120 إلى 130 ألف برميل باليوم، وهذه ممكن زيادتها باحتمال زيادتها إلى أضعافها في حال توفر أجهزة حفر وأجهزة استصلاح وإكمال إلى آخره.
وناشد مدير هيئة حقول نفط ميسان الحكومة العراقية بالإسراع في تفعيل قرار إنشاء الشركة لما لها من فائدة كبيرة للمحافظة.
نناشد الحكومة بالتأجيل لهذا الموضوع من باب يعني توسيعها كشركة لاستقطاب البطالة الموجودة بالمحافظة، زيادة عدد الناس العاملين بالمحافظة، زيادة الرقعة الجغرافية إلها كشركة، استغلال المكامن الحدودية الموجودة اللي حد الآن غير مستغلة. هذا كل الموضوع يغطيه الشركة، بالإضافة للأمور الإدارية والتعاقدية المالية إلى آخره. هذا يصير توسع أكيد بالنتيجة النهائية ويصب في مصلحة المحافظة بشكل خاص.
ميسان التي عانت الإهمال وفقر الخدمات سنوات طويلة تقف اليوم بانتظار قرار حكومي حاسم لانتشالها من واقع المتردي في جميع المجالات. مازن وحيد، إذاعة العراق الحر، العمارة.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع،
فشكرا لكم وللعاملين في إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، جعفر حسن فنان عراقي، نستمع الآن معا إليه في هذه الأغنية.
إذاعة العراق الحر. أيام الخير.
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني.
يقول صاحب المثل المأثور: العفو عند المقدرة من شيم الكرام، وهو قول حكيم، لكنه في عالم السياسة يصبح أيضا من براعة رجال الدولة. طالما سمعنا وقرأنا أمثلة من ذلك في تاريخنا العربي والإسلامي، فما أدل على سماحة الحاكم وثقته بنفسه وعدله كعفوه عن خصومه. أيام الخير من العهد الملكي في العراق حاشدة بأمثلة من هذا الغرار، كان من أروعها ما جرى في شهر آب عام 1926، عندما كان عبد المحسن السعدون رحمه الله رئيسا للوزراء. ذهب ذات يوم مع وزير الخارجية، وراح كلاهما يصعدان درج السراي نحو مكتبه المتواضع في الطابق الأول. لم يكن هناك من يحرسهما، لا أحد يصفر ويزمر ويقطع الطريق ويبعد الناس ويصرخ بهم. في أيام الخير كان المسؤولون يمشون أحرارا هكذا بدون حراسة أو ضجة. كم وكم شهد الناس نور السعيد ينزل من سيارته أمام سوق الأمانة المجاور لساحة الأمين ليتبضع من دكان ابن كنو بما يلزمه من الفواكه والخضروات، هكذا كانت الأحوال في أيام الخير. أي نعم، كان الحاكم والمحكوم آمنا على نفسه. ولكن بينما كان رئيس الوزراء محسن السعدون يصعد الدرج، هجم عليه من إحدى زوايا الدرج رجل من دير الزور، السيد عبد الله حلمي. كان هذا موظفا في الدولة، وجرى فصله من وظيفته لسوء عمله وسلوكه. لم يكن لرئيس الوزراء علاقة بالأمر، ولكن الرجل عقد عزمه على الانتقام منه بالذات، هجم عليه بموس حلاقة بما أفضى إلى جرحه من رقبته وكتفه. وفي هذه الأثناء تجمع القوم وقبضوا على المعتدي، وثارت ثائرتهم وحنقهم عليه، فهموا بضربه وربما بقتله أيضا. أيضا أن رئيس الوزراء وهو في هذه الحالة من الإصابة والدم يتصبب من جراحه، لم يتمالك غير أن يصيح بهم: لا تمسوه، والله إن مسه أحدكم بشيء قتلت نفسي. لم يعد للقوم غير أن يستعيذوا من الشيطان ويكبتوا غضبهم ويسلموا المعتدي إلى الشرطة لاعتقاله. فإذا أن رئيس الوزراء تابع القضية فتنازل عن حقه الشخصي وطلب من الشرطة الإفراج عنه. وأثناء ذلك كان عبد المحسن السعدون يتلقى العلاج في المستشفى ويتماثل للشفاء من جراحه. ومن فراشه هناك صرح للصحفيين والمسؤولين فقال: الحمد لله أنني لم أنل الطعن من عراقي، إنما نلتها من شخص ليس عراقيا، ولقد نلت الجرح وأريق دمي وأنا في حال الخدمة لوطني. تلك الخدمة الشاقة التي ما كان يعوزها لإكمال أنواع مشقتها إلا إراقة ذلك الدم. ما يلفت النظر في هذه الحادثة ليس فقط سماحة هذا الزعيم الوطني وعفوه إلى حد التهديد بقتل نفسه إذا أساءت الشرطة معاملة المجرم المعتدي عليه، بل وأيضا إشارته لاستعداده لبذل دمه من أجل الوطن. لم يكن ذلك منه مجرد كلام عابر طالما سمعناه من كل من هب ودب، وإنما كان تعبيرا صادقا عن عزمه للفداء بروحه ودمه من أجل خير العراق. فعندما تأزمت العلاقة بين بريطانيا وبلاده وتعذر عليه تخطي الصعوبات، لم يتردد في إطلاق الرصاص على نفسه والانتحار في تشرين الثاني عام 1929. لقد كان بحق قمة شامخة ورائدا قائدا لإقامة دولة حرة متطورة على أسس الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وحريات المجتمع المدني. كان واحدا من رجال الخير في أيام خير، لم يرد لبلده وشعبه غير الخير، وضحى بحياته من أجل ذلك. راح مع كل من راحوا من أمثاله من أهل الخير في أيام الخير.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير.
تهنبها البيضة وضيعنا ويزيه اللي ما ندريل، بس نتلافت يسرى ويمنى ولا ندري لها درب النيل. وين الحيد اللي يرشدنا؟
تهنبها البيضة وضيعنا ويزيه اللي ما ندريل، بس نتلافت
خدنا وقلبي ردنا ساعة نحط وساعة نشيل يا رب ما وجدنا قربنا وضيعنا الإسر الله وكيل قربنا وما وصلنا لهنا ربنا وغدا واحدنا نحيل ولو شرقنا يا ويلنا موت أحمر وعلاج طويل فوق الظلم تلاج ظلمنا لو أبرش لو زاد ظلمنا وإحنا نعيط يا عرب ضعنا وين اللي دلينا سبيل ما تاهوا بالبيت مثلنا لا والله شعب إسرائيل وين كنا وين صرنا
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.